بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الرد الجميل. فإلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إلى أصحاب الديانات السماوية، إلى كل ذي عقل وقلب وبصيرة، إلى الإنسان في كل زمان ومكان، نقدم له هذا البرنامج. مرحبا بحضراتكم. الإسلام كرم الإنسان ذكرا كان أم أنثى، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ونالت المرأة حظا وافرا من هذا التكريم، بل جعلها والرجل من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالإسلام اهتم بالمرأة اهتماما بالغا، فدعا إلى رحمتها وإلى القيام على رعايتها وحسن تأديبها ابنة، وحفظ كرامتها وصونها أختا، وإلى عشرتها بالمعروف والإحسان إليها زوجة، والشفقة بها والحنو عليها والتأدب معها والتلطف معها أما وجودة وزوجة أما وجدة عفوا. بعد هذا التكريم وهذه المكانة التي تبوأتها المرأة في ظل الإسلام، يطنطن خصوم الإسلام محترف التدليس والانحلال أن الإسلام هضم حق المرأة، لم يحترم عقليتها، فالمرأة نصف رجل في الميراث والشهادة على حد زعمهم. أين المساواة بين الرجل والمرأة؟ والإسلام منح القوامة للرجل ومنعها عن المرأة. أين المساواة بين الرجل والمرأة حين أقر الإسلام التعدد للرجل ولم يقره للمرأة؟ إلى آخر هذه الشبهات وتلك الافتراءات التي يثيرها المشككون والحاقدون على الإسلام وفضائله، ويعمل على ترويجها دعاة الانحلال والتغريب في بلادنا، الذين يهمشون الرؤية الحضارية للإسلام عن غفلة وجهل وضلال. فماذا عن هذه الشبهات وتلك الافتراءات وكيف نرد عليها؟ هذا ما سنتعرف عليه بحول الله تعالى من خلال هذه الحلقة من برنامج الرد الجميل. إخوتي أخواتي، نحن معكم على الهواء مباشرة من الآن ولمدة ساعة. يسعدنا أن تتواصلوا معنا بالمشاركة وبالاقتراحات، فنحن بكم ومعكم للزود عن ديننا وثوابته وقيمه وفضائله. معنا على الطريق دائما وفي الحلقات الضيف الكبير والعالم المفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد عمارة، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا أستاذنا. يعني اسمح لي، من خلال الرسائل التي وردت إلينا في الحلقات الماضية، الكل يعني يسأل سؤال واختلف في المعنى لكن المضمون واحد. ما هو المنهج الذي يتبعه المسلم العادي إذا ما أثيرت أمامه شبهات حول الإسلام وثوابت الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. يعني هذا المنهج بعض الناس يخطئ عندما يتصور أن الدفاع عن الإسلام ورد الشبهات التي توجه إلى الإسلام وإلى قضية المرأة التي نناقشها، بعض الناس يتصور أننا مطالبون بتحسين صورة الإسلام، كما لو كان الإسلام صورته غير حسنة فيحتاج إلى مكياج يعني وإلى تحسين لهذه الصورة. هذا منهج خاطئ في الدفاع عن الإسلام، في رد الشبهات عن الإسلام ومنها قضية المرأة. أنا أعتقد أن المنهج السليم والعلمي والموضوعي هو تقديم حقيقة الإسلام، مش تحسين صورة الإسلام، إنما تقديم حقائق الإسلام، وأيضا وهذا هام جدا، تقديم البضاعة التي لدى الآخرين والمقارنة بينها وبين بضاعة الإسلام. لأنه إذا كان والشيء يظهر حسنه ضد وبضدها تتمايز الأشياء، فإحنا يعني عشان نعرف الظلمة نعرف النور، اللي ما عرفش النور ما يعرفش الظلمة، اللي عرف الظلمة لا يعرف النور. ولذلك أنا مثلا النهاردة صباحا في صحف الصباح قرأت مقال لكاتب يعيش في كاتب مصري يعيش في البلاد الغربية يتحدث عن حوار دار بينه وبين أحد السويديين في السويد. الرجل في السويد بيقول له أنه الإسلام دين متخلف عن الحضارة وهو يعادي الفن والحرية وحقوق الإنسان. طبعا ده حطنا ثلاث شبهات هنيجي في الحلقات إن شاء الله نتكلم عن موقف الإسلام من الفن، موقف الإسلام من الحرية، موقف الإسلام من حقوق الإنسان. لكن بالنسبة للمرأة ماذا قال هذا الرجل السويدي؟ بيقول إنه الإسلام جعل المرأة مخلوقا ناقصا ويرى فيها مجرد أداة جنسية لمتعة الرجل، لدرجة أنه يأمر بقطع عضوها التناسلي ليضمن ولاءها لزوجها. يعني ده كلام رجل ما أراش الإسلام، ما عرفش حقائق الإسلام. هذا الرجل كان مفروض في الرد عليه يعني نقول له طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بايع الرجال بايع النساء، يعني ما جعلش النساء تابعات للرجال في البيعة، إنما للرجال بيعة وللنساء بيعة. أيضا كان لازم يقال لكل المشككين في مكانة المرأة واستقلالية المرأة ودور المرأة في الإسلام إن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبايع النساء قال لهن فيما استطعتن وأطقتن، يعني فتح الباب أمام تطور المرأة. هي النهاردة تستطيع شيئا، بكرة لما تتعلم تستطيع أشياء أخرى. فيما استطعتن وأطقتن، يعني يمكن في الحلقة الماضية أشرنا إلى أنه كيف كانت هناك جمعية نسائية في عهد النبوة وذهبت وافدة النساء كما هو موجود في البخاري اللي هي أسماء بنت السكن الأنصارية وتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رسول من خلفي من جماعة نساء المسلمين، جماعة جمعية جماعة نساء، إن الله بعثك للرجال والنساء وغلبنا الرجال عليك فاجعل لنا يوم تكلمنا فيه. كان لازم يقال في مواجهة المشككين في دور المرأة.
عفوا أستاذنا حتى لا أقطع استرسال فضلتك، يعني ماذا يفعل، كيف يتصرف المسلم العادي؟
أيوه.
يعني هذا كاتب أو ربما يكون
أنا أقول المسلم العادي المفروض يقرأ للمسلم العالم. يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن دور المسلم العالم اللي يعلم المسلم العادي كيف يرد على هذه الشبهات، لان المسلم العادي يعني مش ممكن يكون فقيه في هذه الامور وفي التراث وفي الفكر الاسلامي، انما المفروض لما يفتح الراديو يسمع كلام العلماء، لما يفتح التلفزيون يسمع كلام العلماء. وعشان كده احنا النهارده بنقدم فكر، بنقدم اجتهادات. لما يجي لازم يتقال انه في حجة الوداع اللي هي كانت المؤتمر للوثيقة العالمية للحقوق المدنية والدينية في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لنسائكم عليكم حقا وإن لكم على نسائكم حقا، قدم حقوق النساء على حقوق الرجال، ثم قال فاستوصوا بالنساء خيرا إذ وعلاها البلغت اللهم فاشهد. إذن وإحنا أشرنا في الحلقة الماضية إلى الأسس القرآنية اللي هي تقيم العلاقة بين الرجل والمرأة على الميثاق الغليظ، على السكن، على المودة، على الرحمة، وتحدثنا في هذا. وكان لازم أيضا نقول فين بضاعة الآخرين، يعني العهد القديم عندما يحمل المرأة وزر الخطيئة واللعنة التي حلت بالبشرية، رسائل بولس اللي تمنع المرأة من أن تتكلم في الجماعة، كنائس العالم وكنس العالم يهودية ومسيحية التي إلى الآن لا تأتمن المرأة على الدين، بينما الإسلام قبل 14 قرنا جعلها راوية الحديث والمفتية والتي تراجع الفقهاء. القديسين في المسيحية اللي اعتبروا المرأة شريرة وحية وأفعى وليس لها أي شيء. يعني أنا أقول المنهج في الدفاع عن الإسلام هو إبراز حقائق الإسلام وهو إبراز بضاعة الآخرين التي تمتهن المرأة. أنا أقول كالذي يتقال وده يعرفه العالم ويعرفه فرنسا بلد النور في سنة 1903 في القرن العشرين، واحدة مصرية لها أسهم في شركة قناة السويس عايزة تبيع الأسهم بتاعتها،
فطلبت من الشركة، الشركة الفرنسية، انها تبيع الاسهم. قالوا لها وفق القانون الفرنسي ليس لك ان تتصرفي في اموالك، الذي يتصرف في اموالك هو زوجك. فالست بعتت جواب للشيخ محمد عبده وهو مفتي الديار المصرية، طلع فتوى ونشرها في اعماله الكاملة. المرأة لها ذمة مالية مستقيم. من قبل 14 قرنا، يعني تبيع وتشتري وتستثمر وآخره، ولا علاقة لزوجها بحريتها وذمتها المالية. هو ده اللي لازم يتقال.
طيب لو اذنت لي معنا تقرير نشوف ماذا قالت الاخوات والسيدات في هذا التقرير التالي، تابعونا.
لسه برضو مش معترفين بالمرأة في مجالات ايه، مثلا لما تبقى عضو مجلس ادارة في حتة، او تبقى مثلا عضوة في مكان مرموق وبتتفوق على الراجل، برضو مش معترف بيها، لازم بيحصل ظلم او حرب او اضطهاد ليها. لسه برضو مش محدش متقبل فكرة ان المرأة تبقى اعلى من الراجل في اي مكان.
وهي احيانا بتكون مظلومة لما يكون متزوجة براجل مش متفهم، او انه يعني عايش في ايام السيدة لو قالت نحن يعني.
احيانا بتظلم لو ما اخدتش المراسة كامل، بتظلم
يعني. هم بيقولوا ان الراجل هو حتى في المراسة الراجل هو طبعا ليه حق انثتين،
ده حقها يعني. انا لو انا مسؤولة عن البيت كان اكيد الدين حيديني حق ان انا اورث مثل الاخ يعني.
هي عشان عضو فرعي في الاسرة يعني، مش هي مثلا ربة المنزل اللي هتصرف عليهم.
وربنا فضله على الست عشان هو اللي بيتعب وفيش هو بيصرف عليه، هو بيراعي البيت وبيراعي الاولاد وكده.
الراجل يعتبر هو كل حاجه في البيت. لا
او بصراحه انا مش يعني لسه مش عارفه هي يعني ليه شهاده المراه باتنين. دينيا اللي اتفرض علينا كده، بس في العادي لا، بيتهيالي المفروض هم يبقوا متساويين، حتى لو كان المجتمع مش مديها حقها في كده، لكن هي المفروض تبقى متساويه وما فيش حاجه تنقصها.
بالشهاده هنرجع للعاطفه، لان ممكن يصعب عليها وهي ما تحكمش عقلها، ممكن اللي قدامها ده يكون فعلا يستاهل العقوبه، لكن هي عشان يا حرام وبتاع تقول لا ده ما مظلوم ومش عارفه ايه وكده.
ربنا يعني ادى للمراه حقوق وانها ترضى بيها.
بس الست برضو ليها مميزات كتير، كفاية ان هي بتبقى ام يعني.
القضاء لما نستشهد يعني شهادة حد بيبقى رجل او امرأتين، فهي يمكن علشان امرأتين في العقل او في التركيز او كده يساوي راجل.
هي ممكن تكون عاطفية زي لزوم عن الراجل.
نقصات عقل عشان في الشهادة بيبقى الرجل قدامه اتنين مرأتين، دي كلمة نقصات عقل، لكن مش معنى كده ان هو مثلا هبل يعني او حاجة.
عشان كده مظلومة، وفعلا المرأة مظلومة في البلد.
إخوتي أخواتي، ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة، نتابع ونرصد الشبهات التي يثيرها المشككون حول المرأة. يقول الفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس: ليس من الضروري أن تشرب ماء البحر كله لتعرف أنه ملح أجاج، ولكن يكفيك منه قطرة. ونحن في رصدنا لهذه الشبهات وتلك الافتراءات التي يثيرها المشككون، سنقتصر على أهمها وأشهرها حسب نظرهم القاصر بما يظهر زيف ادعاءاتهم وكذب افتراءاتهم. ولنبدأ إن شاء الله بأولى الشبهات، وهي شبهة ميراث المرأة. أستاذنا الدكتور محمد عمارة، فهمنا من فضلتك في الحلقة الماضية أن المرأة لم يكن لها وجود ولا مكان في الشرائع الأخرى وفي الجاهلية، بل كانت تمثل سقط متاع كما فهمنا من فضلتك. بعد أن جاء الإسلام أكرم المرأة وبوأها مكانة تليق بإنسانيتها وتليق بقدرها وما تقدمه في الأسرة المسلمة، منحها نصف الرجل في الميراث. نحن الآن أمام شبهة، المشككون يدعون كذبا وافتراء ويطالبون بضرورة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. بماذا نرد على هذه الشبهة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اسمح لي أن أقول، أنا سمعت في التقرير الذي سمعناه والكلام حول أن المرأة لم تكن ترث فالإسلام أعطاها نصف الميراث، أنا أقول هذه ثقافة مغشوشة لا علاقة لها بحقيقة الإسلام. وأنا سأضرب لك مثلا. أنا في سنة 1995 كان في مؤتمر بكين للمرأة.
ده عفوا سنتحدث عنه لأن في رسائل خاصة بي.
ماشي، لا بس ده موضوع آخر. فجاءني وفد من النساء الذاهبات إلى بكين بيقولوا لي نقول ايه؟ قلت لهم طب انتم محضرين ايه؟ قالوا احنا محضرين في موضوع الميراث انه المرأة لم تكن ترث فالاسلام اعطاها
النصف.
قلت لهم هذا كلام مغشوش وليس هذا هو الاسلام. كيف؟ الميراث له معايير، ثلاث معايير. للتفاوت في الميراث أول معيار درجة القرابة. كلما كان الوارث أقرب إلى المورث المتوفى يكون نصيبه أكبر. العامل الثاني وده حكمة إلهية تفتح عقول الناس على عظمة الإسلام، هو موقع الجيل الوارث. كلما كان الجيل الوارث صغير في السن كلما كان نصيبه أكبر في المرأة. تأمل واحد توفي بنته الرضيعة ترث أكثر من أمه، تما يدي أنثى ودي أنثى، دي بتاخد النصف ودي بتاخد يعني التم. طيب ابنه الرضيع ياخد أكثر من أبوه، تما هو ده ذكر وده ذكر الله، ومع ذلك هنا الأنثى نصيبها لأنها من جيل وارث يستقبل الحياة، فربنا سبحانه وتعالى جعل لها نصيبا أكبر. أما اللي بيودع الحياة فده نصيبه أقل. العامل الثالث بقى اللي هو جايب شبهة حكاية نصف الميراث دي، اللي هو آية للذكر مثل حظ الأنثيين، هو ربنا قال في القرآن يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين، ده قال في أولادكم.
نعم.
يبقى إذا تساوى الورثة في درجة القرابة وفي موقع الجيل الوارث، لكن تفاوتوا في العبء المالي. الذكر يعني واحد وأخته وارث وأخته، هو حياخد ضعفها
لأنه يتكفل،
لأنه هو حيتجوز ويدفع تكاليف، وهي ستأخذ نصيبها في الميراث لتأمين مستقبلها، لن تدفع منه مليم. وذلك هنا هي تعتبر هي متميزة، يعني الإسلام راعى استضعاف المرأة فجعل ميراثة زي ما الفلاحين يقول لك سلمي، يعني زي من غير أي تكاليف. إذن كلمة ان المرأة على النصف من الرجل في الميراث هذا كذب كذب كذب، وثقافة مغشوشة لا علاقة لها بالإسلام. مش بس كده، ده احنا عندنا لما علم الميراث ده اسمه علم الفروض، ولما تجيب الجداول بتاعة الميراث وتشوف حالات الميراث في الفقه الإسلامي تجد ان هناك اربع حالات فقط المرأة ترث نصف الرجل. هناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث المرأة فيها مثل الرجل تماما.
نعم.
وهناك حالات عشر حالات أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال. يعني لما تحسب بقى المرأة ترث أكثر من الرجل أو مثل الرجل أو ترث ولا يرث الرجل في أكثر من 30 حالة من حالات الميراث، بينما هي ترث على النصف في 4 حالات. أمر آخر يغفل عنه الكثيرون، الكلام اللي احنا سمعناه في التقرير واللي بيقولوه الناس في الشوارع
عن مفاهيم مغلوطة
مغشوشة. الميراث لما تتأمل الفروض في ميراث بالفروض وميراث بالتعصيب. الفروض يعني أولا اللي يرث أولا أصحاب الفروض، واللي الباقي يتوزع على العصبة. طب النساء عادة يرثن بالفروض وليس بالتعصيب، يعني الأول ترث النساء والأنثى وبعدين يرث الرجال. يعني إحنا لو واحد توفي عنده بنت تاخد نصف التركة، ولو فيه 40 وارث آخرين ياخدوا النصف، لو عنده بنتين ياخدوا ثلثي التركة، والتلت يتوزع على كل الوارثين الآخرين. وزي ما بقول النساء والإناث يرثن بالفروض وليس بالتعصيب، ده في غالب الأحيان. إذا حكاية إن هو ما كانش ترث فأعطاها النصف، هذا كلام العجزة الذين لم يدرسوا حقيقة الإسلام. القرآن لم يقل إن الوارثين الذكر مثل حظ الأنثيين، إنما قال الأولاد، يعني تساووا في درجة القرابة، تساووا في موقع الجيل الوارث. ولذلك أنا أقول لو كان المرأة على النصف، طب ليه البنت ترث أكثر من الأم؟ تما هي دي أنثى ودي أنثى. طب ليه البنت ترث أكثر من الأب؟ البنت ترث أكثر من الأب، طب وهي دي أنثى وهذا ذكر. يعني أنا أقول حقيقة
الواحد لما بيسمع الكلام الشائع والذي يتردد من أعداء الإسلام ومن الجاهلين بالإسلام حتى في الشارع الإسلامي وفي الوسط الإسلامي بيجد أن هذا لون من الثقافة المغشوشة. الناس لم تفهم حقيقة الإسلام. أهو أكثر من 30 حالة
ترث المرأة أكثر من
الرجل، مثل الرجل أو أكثر من الرجل أو ترث ولا يرث الرجل، وأربع حالات فقط اللي هي فيها تساوى في درجة القرابة في موقع الجيل الوارث، لكن الذكر سيتحمل مسؤوليات وأعباء مالية لا تتحملها
الأنثى.
حقيقة موضوع الميراث.
إذا أستاذنا أن الأمر في توزيع الميراث ليست العبرة فيه بالذكورة ولا بالأنوثة، لكن بدرجة القرابة وقدرة
والعبء المالي وموقع الجيل الوارث. نعم. والعبء المالي
الذي يجب الشرع والوارث.
نعم. درجة القرابة.
نعم.
موقع الجيل الوارث صغير. نعم. أو كبير. العبء المالي، هل حيكون العبء المالي الذكر يتحمل أكثر من الأنثى؟
في الحقيقة معنا الأخت سحر من بريطانيا، يبدو نحن أطلنا عليها عذرا لأختنا، وفي انتظار اتصال حضرتك مرة أخرى. أستاذنا، الإسلام بهذا التشريع السماوي إذا يقر عدلا، ألست معي في هذا الأمر؟
الإسلام هو العدل.
العدل ويقر عدلا. دعاة التغريب الآن والمشككون يريدون المساواة، العقل والمنطق بيقران أنه لا يمكن أبدا أن يتساوى، أن تكون هناك مساواة بين المختلفين. نود يعني نضرب مثل كده حتى تتضح الصورة.
المساواة الكمية مستحيلة في أي ميدان من الميادين. يا أخي، في واحد بيلبس جلابية 4 متر، واحد بيلبس 3 متر، واحد بيأكل رغيف، واحد بيأكل رغيفين، واحد عنده قدرة وعنده كفاءة وعنده ذكاء، واحد ما عندوش. يعني إنما فيه الإنصاف، في فرق بين المساواة الكمية، ودي مستحيلة في أي مكان. وذلك حتى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس سواسية كأسنان المشط. الناس بتقف عندها، لا كمل الحديث، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. يعني في تفاضل. إذا المساواة الكمية دي شيء مستحيل، ولذلك الإنصاف. وإحنا حتى لما بنتكلم عن مساواة الرجل بالمرأة، أنا دائما يعني في كتاب تحرير الإسلام للمرأة بقول إحنا عايزين مساواة الشقين المتكاملين. الله، طب ما أنت لو سويت بين الرجل والمرأة تبقى المرأة مسترجلة والمرأة الرجل مؤنث. إنما مساواة الشقين المتكاملين وليس الندين المتماثلين، لأنه المساواة بالمعنى الكمي ده مستحيل. الله، طب هو كل واحد حتى في الرجال كل واحد ينفع يبقى قائد عام قوات المسلحة؟
لا يمكن.
كل واحد ينفع يبقى شيخ أزهر؟ كل واحد ينفع يبقى رئيس جمهورية؟ يعني لازم حتى في الرجال
درجات متفاوتة،
لأنه في كفاءات متفاوتة،
ولكن بدون تمييز بين الذكر والأنثى كما تفضلت.
بالعكس،
لا اعتبار.
أشرنا في الحلقة السابقة أنه الله سبحانه وتعالى لما قال وليس الذكر كالأنثى، يعني ما قالش وليست الأنثى كالذكر عشان ما يكونش فيه شبهة. الرسول صلى الله عليه وسلم كما أشرنا الآن في خطبة حجة الوداع، إن لنسائكم عليكم حقا وإن لكم على نسائكم حقا، يعني قدم حق النساء على حق الرجال. واستوصوا بالنساء خيرا، ما قالش استوصوا بالرجال خيرا. يعني أنا عايز أقول نبه على الاستضعاف لكي لا يكون هناك ظلم للمرأة.
بارك الله فيك. معنا الأخ محسن من مغربي يعيش في بريطانيا.
أهلا
وسهلا أخ محسن. أهلا وسهلا وعليكم
السلام. السلام عليكم. أنا أصحح لك، أنا أعيش في إيطاليا.
أهلا وسهلا بك وبإخواننا في 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 المغرب وفي في إيطاليا.
أهلا وسهلا. أريد أن أسأل الشيخ لو ممكن.
تفضل أخي الكريم.
أنا أعيش في إيطاليا، يعني هو لازم هو لازم أن يعرف نقطة مهمة.
تفضل.
أن الإسلام كرم المرأة وميزها يعني ولم يظهر محاسنها كما هنا في الغرب لم يحترموا كما تحترم هناك في الدول الإسلامية. يعني هنا بيعملوها كأنها يعني بيظهروا محاسنها. سمعني يا أخ؟
معك يا أخي الكريم، معك.
هنا يعني لازم أشير للنقطة دي.
شكرا.
يعني في الغرب يعني بيعرض محاسنها زي بضاعة يعني، فهمني يا أخ؟
وصلت الفكرة أخي محسن، شكرا جزيلا. أستاذ، ممكن ده تعود إلى العادات والأعراف السائدة البالية في بعض المجتمعات. يمكن الأخ فعلا أثر نقطة ونتحدثنا عنها في الحلقة الماضية، يعني لماذا الغرب يظهر محاسن المرأة ونحن للأسف الشديد كمسلمين بنقلل من شأن المرأة؟ فهذا عائد إلى العادات والتقاليد. كيف نصح تلك المفاهيم؟
طبعا وأنا عايز أقول إبراز الغرب لمحاسن المرأة، هنا المحاسن هناك بالمعنى الجسدي، يعني الغرب حول المرأة إلى سلعة وإلى صورة غلاف وإلى إعلان رأسمالي للبضاعة الرأسمالية، لأن الغرب والرأسمالية الغربية المتوحشة تشيئ الإنسان، تحوله إلى شيء، إلى سلعة. إنما العيوب اللي موجودة، طبعا مجتمعاتنا مليئة بالعيوب فيما يتعلق بقضية المرأة، إنما كلها ترجع إلى العادات والتقاليد الجاهلية والبالية ولا علاقة لها بالإسلام. وذلك إحنا بنقول اللي إحنا بنعلنه، عايزين نحرر المرأة بالإسلام وليس تحرير المرأة من الإسلام. ده الأستاذ المرحوم عبد الحليم أبو شقة عمل كتاب اسمه تحرير المرأة في عصر الرسالة، ست مجلدات، ولو ملخص، يا ليت على الأقل الملخص بتاعه، الموجز بتاعه يترجم لكل بلاد الدنيا. أنا أقول عيب على كل عالم، على كل مثقف، على كل قارئ، ألا تكون مكتبته شاملة لهذا الكتاب. يعني إحنا عندنا بضاعة نباهي بها الدنيا، لكن المشكل سايبين العادات والتقاليد تطغى على عقول الناس، والثقافة المغشوشة تطغى على أفراد الناس.
الحقيقة كل هذا،
ودي أهمية هذه الحلقات، أهمية الرد على الشبهات،
كل ده منوط في عنق العلماء، وإن شاء الله سنتحدث عنه في آخر الحلقة. مع الأخ حسين من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أستاذ حسين.
دكتور عمارة، طبعا أستاذ زوادي، أنا بقول حق السلام عليكم،
بارك الله فيك
خير على البرنامج الجميل.
جزاك.
دكتور عمارة ربنا يجزيك خير وجعلك زخر الإسلام. البرنامج الحقيقة في منتهى القوة، والمعلومات اللي الدكتور عمارة بيقولها في منتهى القوة ومنتهى إصابة الهدف زي ما بيقولوا يعني.
الحمد لله.
أنا ليا اقتراح، يعني عفوا أنا هتكلم من منطق اللي الواحد بيشوفه. يعني حضرتك في التقرير اللي قبل كده أظهر تماما أنه أنا أسف في التعبير الجهل بشرع الإسلام من ناحية المرأة، أنا أسف في التعبير برضك التهميش في الثقافة بالمجتمع. خلينا نقول المجتمع النهاردة أغلبية اللي هم نفس النوعية السنية اللي حضرتك جبتهم دول، أغلبيتهم ما بيقراش. يعني حضرتك الدكتور عمارة ليه كتب في منتهى الأهمية، لكن النهاردة العالم القراءة بالنسبة لمصر القراءة قليل جدا فيها. فأنا دعوتي للدكتور عمارة،
أستاذ حسين مش في مصر ده، بل في العالم العربي كله والإسلامي للأسف. نعم.
فكله بيتجه حاليا دلوقتي إلى الى السايتس والى الاس ام اس وغيره. فانا دعوتي للدكتور عمارة كراجل فاضل وعالم، ليه ما يبقاش الكتب بتاعته حتى ولو مقتطفات منها الردود اللي الدكتور عمارة بيقولها النهاردة في منتهى الاهمية والقوة. لان انا كان ليا محادثات كتيرة جدا جدا مع اجانب في الشبهات اللي الدكتور عمارة بيقولها، في ردود يعني زي ما اقول مفحمة للدكتور عمارة النهاردة. ليه لا تنشر هذه الردود في مواقع معينة، سايتس معينة بتتنقل عن طريق SMS، بحيث انه نفس اللغة اللي المستشرقين والجماعة التنصير اللي بيعملوها للشباب اللي حضرتك العينة السنية اللي جبتها، هما بيروحوا لهم بنفس الطريقة، هما بيروحش حضرتك عن طريق كتب، لا ده بيروح عن طريق سايتس، بيروح عن طريق مجتمعات.
وصلت الفكرة يا استاذ حسين.
هاي.
واقتراح حضرتك رائع، وانا اضم صوتي للاقتراح بتاع فضيلتك استاذنا، هذه برضو امانة بين يديك.
وانا عايز
شكرا استاذ حسين.
انا اليوم بارك الله فيك مكالمات ومن علماء.
نعم.
انه هذه الحلقات التي نقدمها في قناة اقرأ المفروض انها تتحول الى شرائط والى سي دي والى كاسيت والى لانه وتوضع على وانا عايز اقول ان شاء الله على شبكة الانترنت حنضع هذه الحقائق وهذه الكتب. لانه انا قلت في الحلقة القادمة اللي فاتت انه كتاب التحرير الاسلامي للمرأة الرد على شبهات الغلاة ده ترجم الفرنسية، وان شاء الله سنضع هذه الحقائق، لانه بالفعل نحن امام ثقافة مغشوشة ليست فقط عند العامة وإنما أيضا عند القطاع من الذين يتصدون للفتوى وللحديث في الإسلام.
بارك الله فيك. ذكر أستاذنا دكتور الحالات التي يزيد فيها نصيب الأنثى أو يتساوى مع الرجل أو يصل أحيانا إلى الضعف. اسمحوا لي سريعا نعرج على هذه الحالات. الحالة الأولى: إذا ترك الميت أولادا وأبا وأما ورث كل من أبويه سدس التركة دون تفريق هنا بين ذكر وأنثى، وذلك عملا بقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما سدس. هذه حالة. الحالة الثانية: إذا ترك الميت أخا لأمه أو أختا لأمه ولم يكن هناك من يحجبهما من الميراث، فإن كل من الأخ والأخت يرث السدس دون أيضا تفريق بين ذكر وأنثى، عملا بقوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الحالة الثالثة: إذا ترك الميت عددا من الإخوة للأم اثنتين فصاعدا وعددا من الأخوات اثنتين فصاعدا، فإن الإخوة يرثون الثلث مشاركة، أيضا الأخوات يرثن الثلث مشاركة دون تفريق بين ذكر وأنثى، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الحالة الرابعة: إذا تركت المرأة المتوفاة زوجا وزوجها وابنتها، فإن ابنتها ترث النصف ويرث ولدها والدها الذي هو زوج المتوفى الربع، أن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر. الحالة الخامسة: إذا ترك الميت زوجة وابنتين وأخا له، فإن الزوجة ترث ثمن المال وترث الابنتان الثلثين، وما بقي فهو لعمهما وهو شقيق الميت، وبذلك ترث كل من البنتين أكثر من عمهما. الحالة اللي بعدها أعتقد أو النقطة اللي أستاذنا وضحها أن المرأة بتعفى من النفقة، كل هذا يجعل من حظها أكبر في الميراث ولها أن تدخر من هذا الميراث كيفما شاءت، ولا يتحمل الإسلام أبدا أخطاء تطبيقية من بعض الغلاة من بعض الناس المسلمين. للأسف الشديد إلى الآن لنا عادات وتقاليد بالية في محافظاتنا، بعض المحافظات بيحرموا المرأة من الميراث. إخوتي أخواتي، ما زلنا مع الرب الجميل نرصد الشبهات والأباطيل ونرد عليها بالحوار العقلي والفكر المستنير يقودنا فيه العالم والمفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد أمر. ننتقل إخوتي أخواتي إلى شبهة أخرى يثيرها خصوم الإسلام، وهي أن الإسلام لم يحترم عقلية المرأة باعتبار شهادتها تعدل نصف شهادة الرجل، واستندوا في ذلك إلى قوله تعالى: واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. بماذا وكيف يرد الأستاذ الدكتور محمد أمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا أريد أن أقول أنه إحنا عندنا في الفقه الإسلامي اجتهادات متعددة.
نعم.
لماذا نقف عند اجتهادات بعينها ولا نأخذ اجتهادات أخرى؟ أنا حأضرب مثلا.
نعم مثلا.
كان الطلاق بصيغة الثلاث طلق، عمر لما رأى الناس يعني يستخدمون الطلاق بشكل كثير جعله ثلاث طلقات، جه ابن تيمية قال نعود إلى طلقة لأنه ده يحافظ على الأسرة. ابن تيمية أنت لو قلت شيخ الإسلام على طول
يعرف من أول وهلة
ابن تيمية.
نعم.
ابن تيمية وبعديه ابن القيم تلميذه وبعديه الإمام محمد عبده وبعديه الشيخ شلتوت. ابن تيمية يميز بين الشهادة والإشهاد. الآية بتاع سورة البقرة اللي هي فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتين، هي أطول آية في القرآن الكريم،
آية الدينة
تتحدث عن الإشهاد وليس عن الشهادة. الشهادة بينة. ابن تيمية يقول هذه الآية وصية، شوف وصية، نصيحة لصاحب الدين، إذا أردت أن تستوثق لدينك أعلى مستويات الاستساق يبقى إن لم يكن رجلين فرجل وامرأتين. إنما الشهادة اللي يأخذ بها القاضي اللي يأخذ بها الحاكم ممكن تكون شهادة رجل واحد، ممكن تكون شهادة امرأة واحدة، شهادة رجلين، شهادة امرأتين، شهادة رجل وامرأة. أنا عشان إن هذا الكلام مغيب عن كثير من الاجتهادات المعاصرة ومغيب عن الشارع وبيؤدي ان اعداء الاسلام يقولوا الاسلام انتقص اهلية المرأة وجعلها نصف انسان، انا حاقرأ كلمات، يعني انا هنا في كتاب التحرير الاسلامي جايب صفحات من كلام ابن تيمية حاقرأ سطور فقط.
لو اذنت لي قبل ان تقرأ هذه السطور معنا الاخ سامي حتى لا نطيل علينا، مكالمة دولية من المانيا. اهلا بك اخي سامي، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. حياكم الله فضيلة الدكتور محمد عمارة. ربنا يطيل في عمرك ويديك الصحة.
تفضل أخي الكريم.
أنا يعني بس لأن يعني يعني ربنا يجزيكم كل خير قناة اقرأ على المجهود اللي بتعمله من البرامج والحلقات المفيدة. يعني كان ليا بس أمنية بسيطة قبل يعني، وهو لو كان حتى كان فيه يبقى ترجمة، ولو ترجمة يعني باللغة الإنجليزية للكلام يعني.
نعم.
يعني كان يبقى مفيدة جدا، وخاصة احنا هنا في الغرب مثلا في ألمانيا يعني بنتفرج مع بعض ناس مسلمين وغير مسلمين على هذه البرامج، فلو في بالإنجليزي مكتوب كان يبقى على طول
كلام إن شاء الله. أخي سامي بإذن الله دي يعني مأخوذة بعين الاعتبار، ويعني إن شاء الله بتدرس، وإن شاء الله قريبا سيترجم البرنامج إن شاء الله.
إن شاء الله. الإضافة الأخرى هو يعني من خبرتنا هنا في ألمانيا بالحوار مع غير المسلمين، هو يعني حقد أعمى ضد المرأة المسلمة. يعني احنا كل الكلام اللي بيقوله الدكتور عمارة واحنا قرأنا له كتب كثيرة، والله بننقلها هنا وبنقول للناس على كل يعني حقوق المرأة في الإسلام، ولكن هو حقد أعمى، عارفين ده كله غير المسلمين، ورغم كده برضو يعني مش عايزين ان هم يعترفوا بان الإسلام فعلا اعطى للمرأة حقها، بعد حتى ما بنشرح لهم كل الحقوق اللي هي المرأة واخدها في الإسلام. فهو الحل الوحيد بعد كده بنقول لهم خلاص والله انتوا طالما يعني بتقفلوا آذانكم لما نكلمكم على اللي موجود في الإسلام، يبقى خلاص ما نقدرش نعمل لهم اكتر من كده. فيعني ربنا يجازي الدكتور عمارة كل خير، ونتمنى زي ما بقول لحضرتك ترجمة فورية.
أبشر إن شاء الله. أبشر أخي سامي إن شاء الله ستجد ما يسرك بإذن الله، وإن شاء الله في دراسة هذه هذا الاقتراح الطيب، وجزاك الله عنا خيرا. أستاذنا سريعا تفضل.
السطور فقط من كلام ابن تيمية الذي يميز بين الشهادة وبين الإشهاد.
إذن هناك فرق بين الشهادة والإشهاد.
وبين الإشهاد. يقول إيه؟ فضل. إن القرآن لم يذكر الشاهدين والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم أي القاضي، وإنما ذكر النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه. كل هذا نصيحة لهم وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم، وما تحفظ به الحقوق شيء، وما يحكم به الحاكم أي القاضي شيء. نعم. فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين. وشوف ابن تيمية بيقول إيه بقى، فإن قيل فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدل عن الشاهدين، وأنه لا يقضى بهما إلا عند عدم الشاهدين. قيل، شوف ابن تيمية بيرد، القرآن لا يدل على ذلك، فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم، فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق، فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها. ثم وهو سبحانه لم يذكر ما يحكم به الحاكم، وإنما أرشدنا إلى ما يحفظ به الحق، وطرق الحكم أوسع من الطرق التي تحفظ بها الحقوق. أنا بقول كتاب التحرير الإسلامي للمرأة أنا نائل فيه أكثر من 3 صفحات كلام ابن تيمية، كلام ابن القيم، كلام الإمام محمد عبده، كلام الشيخ شلتوت، له لمحة جميلة. يقول وما لنا نذهب بعيدا، وعندنا في اللعان 4 شهادات من المرأة وأربع شهادات من الرجل،
وعندي
8 من المرأة وأربعة من الرجل. يعني أنا أقول إحنا عندنا هذه الاجتهادات، لماذا شيخ الإسلام ابن تيمية تغيب اجتهاداته ابن القيم وهو علم لا نظير له، تغيب اجتهاداته محمد عبده وهو مهندس الإحياء والتجديد؟
من وراء هذا التغييب؟ عفوا، من وراء هذا التغييب؟ لماذا لا نبصر الناس؟ لماذا لا نفهم الناس؟
أنا من الذي غيب هذا؟ أنا أقول لك، وأنا قلت هذا الكلام في مجمع البحوث الإسلامية، الأزهر لا يدرس محمد عبده، لا يدرس شلتوت،
لماذا
لا يدرس مصطفى؟ يدرس مذكرات عشان ياخدوا فيها فلوس، لنكون صرحاء. يعني احنا عندنا، ما ليه مستوى الدعاء هبط؟ ليه مستوى الائمة والخطباء هبط؟ لان المصنع اللي بيقدم هذه الكفاءات هبط، لأنه أنت تدرس إيه؟ لا تدرس الكتب، لا كتب التراثية القديمة المتألقة في الإبداع، ولا الكتب الحديثة المتألقة في الإبداع.
أستاذنا
هو ده اللي غيب هذه الأفكار.
إذن أساس هذه الشبهة هو الخلط بين الشهادة التي اعتمد عليها القاضي في الحكم بين المتنازعين والإشهاد الذي يقوم به صاحب الدين للاستيثاق.
أيوه، وهذه زي ما قال ابن تيمية نصيحة.
نعم.
لصاحب الدين وليس التشريع عند القاضي،
بدون تفريق وتمييز بين الشاهد ذكر أم أنثى.
نعم. الشهادة خبرة.
نعم.
بينة. أنا كنت مرة بقول في إحدى الحلقات بقى، لو الدكتورة بنت الشاطي عليها رحمة الله كتبت تقرير، مش ده شهادة؟
نعم.
أقول لها الساعي اللي واقف على باب مكتبي كيس واتنين منك، بقى لازم معقول. طب أنا هقول لك مثل تاني.
صدر.
من الذي يتحدث عن ان المرأة نصف شهادة الرجل؟ بقى عندما روت الحديث لما السيدة عائشة تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كذا، اقول لها دي نصف شهادة؟ هل هذا معقول؟ الصحابيات اللي روين الحديث ده، علماء الجرح والتعديل اكتشفوا ان النساء اقل كذبا واقل تدليسا من الرجال في رواية الحديث. فانا بقول عندما الصحابية عائشة او غيرها تشهد على رسول الله
فكيف لا تقبل،
اقول لها ده نصف شهادة؟ يعني انا اقول احنا عندنا الثقافة الشائعة في الشارع وعلى ألسنة كثير من الذين يتصدون للعلم الديني وللدعوة الدينية، هذه ثقافة مغشوشة. لان زي ما بقول، مين ليه من يقراش ابن تيمية؟ ليه من يقراش ابن القيم؟ ليه من يقراش محمد عبده؟ ليه من درسش هذه الكنوز؟ وبالذلك نرد على شبهات الآخرين المعادين للإسلام، ونصلح أفكار الجاهلين بالإسلام من أمة.
وهناك أمور تقبل فيها شهادة المرأة
طبعا، ولا تقبل فيها شهادة الرجل،
مثل الأمور التي تخص النساء وما تحت الثوب.
عشان كده هي خبرة.
نعم.
شهادة خبرة.
نعم.
هي هنا أكثر خبرة من الرجل. طب مثلا في الدماء، يعني واحدة شافت واحد مقتول ومصارينه طلع، هنا شهادة الرجل أفضل من شهادة المرأة. ليه؟ هو أعصابه أقدر على تحمل المنظر وعلى التحقق من المنظر، إنما هي ساعة ما تشوف المنظر ده هتغمى عينيها. يعني ولذلك أخذ بشهادتها في بعض في الدماء لما كانت هي الشاهد الوحيد وشافت واحد يضرب واحد بالنار، نضيع شهادة دم الرجل عشان هي المرأة واحدة. يعني أنا عايز أقول الشهادة خبرة تتعلق بدرجة الخبرة عند الشاهد، رجلا كان أو امرأة.
بهذا الرد القاطع الجامع المانع القائم على العقل والمنطق والاستدلال من القرآن الكريم والسنة، تنهار شبهة ظلم المرأة في الميراث وأمام عدالة الإسلام وإكرامه للمرأة. أستاذنا، يعني لم يبقى لنا إلا دقائق، سنكتفي بهذه الشبهات، لكن كيف وبما يرد الدكتور محمد عمارة على الدعاوى الباطلة المضللة؟ هل ترى هذه الدعاوى تؤثر في كيان الإسلام، تضعف من كيان المرأة؟
شوف، أنا يعني أنا عايز أقول الإسلام دين الفطرة، والأخ اللي اتكلم من ألمانيا، أنا أتابع انتشار الإسلام في البلاد الغربية. المرأة الغربية عندما تهتدي إلى الإسلام تجد ذاتها وتجد نفسها وتجد حريتها. يعني أنا عايز أقول صحيح أعداء الإسلام بيشوهوا صورة الإسلام فيما يتعلق بقضية المرأة، والجاهلون بالإسلام من أبنائه يشوهون صورة المرأة في الإسلام، لكن أنا أقول المرأة الغربية عندما تدخل وتهتدي إلى الإسلام تجد نفسها في الإسلام. لماذا؟ وجدت كرامتها، هي كانت سلعة، صورة غلاف، إعلان لشركة رأسمالية، يعني شهوة، جسد، شيء، كل هذا ثمرة للحضارة الغربية المادية الوثنية وللرأسمالية المتوحشة. لكن أنا أقول إنه إحنا عشان نزيد من تألق حقائق الإسلام، مش تحسين صورته زي ما بعض الناس بيقول، لا، نزيد من تألق حقائق الإسلام ويزداد الإسلام انتشارا، ونزداد نحن فهم لحقيقة نعمة الإسلام التي أنعم الله بها علينا، علينا أن نذهب إلى الاجتهادات الحقيقية. كلام ده مش بيقوله محمد عمارة ولا بيقوله فلان فلاني، ده أنا بقول علماء الإسلام، حجج في الإسلام وفقهاء الإسلام يقدمون هذه الاجتهادات لترد على شبهات المعادين وعلى جهل الجاهلين.
أستاذنا يعني وردت إلينا أسئلة كثيرة جدا، هنحاول ما وسعنا الوقت أن نذكر هذه الرسائل من الأخ خالد الزبيدي من فنلندا. الأخ خالد جزاه الله خيرا، أتذكر سنة 2002 أرسل لي رسالة وبيعتب فيها على قناة إقرأ لماذا لا يكون هناك برنامج متخصص في الرد على الشبهات. ها هو البرنامج وله اقتراحات طيبة إن شاء الله ستأخذ بعين الاعتبار، وجزاك الله خيرا ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. رسالة جاتني عبر الإيميل أيضا من المستشار وليد عبد المنعم أمين مصري يعيش في قطر، مضمونها أن هولندا ستبدأ في غضون أيام ببث فيلم كرتوني إباحي عن زوجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحتوي على مشاهد فضحة، وأن التجار في هولندا هددوا النائب البرلماني الذي سمح ببثه أنهم سيقاضوه إذا قاطع المسلمون المنتجات الهولندية ويتحمل هو النتائج والخسارة. أستاذنا يعني إزاء هذه المهاترات، هل تؤمن بالحوار مع هؤلاء؟ وخصوصا أن هناك أناس للأسف الشديد ذهبوا وشمروا عن سواعدهم بحثا عن بطولة زائفة في سماء الدعوة، ذهبوا إلى هولندا وذهبوا إلى الدنمارك، رجعوا بماذا؟ رجعوا بخفي حنين. أين دور المؤسسات حتى لا تتكرر هذه المهازل مرة أخرى؟
شوف أنا أقول الحوار في الإسلام فريضة وليس مجرد فضيلة.
نعم،
لكن للحوار شروط، الفرائض لها شروط. طيب، الصلاة فريضة،
هي شروط الحوار أستاذنا.
الاحترام المتبادل والاعتراف المتبادل والقبول المتبادل.
طيب أستاذنا الآخر هذا لا اعترف
به الثاني. ما هو الآخر وبالذات المؤسسات. نعم، لذلك أنا أقول الحوار مع المؤسسات اللي هي مؤسسات الهيمنة. نعم، هذا نوع من العبث. نعم، إنما الحوار مع الإنسان الغربي يقوم به المسلمون الذين يعيشون في الغرب، هؤلاء مطلوب دعمهم بالكتب بالاجتهادات بالمعونات للمراكز الإسلامية. أنا أقول المسلم الذي يعيش في الغرب هو الذي يمارس الحوار الصحي صباح مساء. وأنا سأضرب لك مثلا.
نعم،
الأفلام وإلى آخر البذيئة التي في هولندا. نعم، اتعمل فيلم عن القرآن، فتنة القرآن.
نعم،
واتعمل فيلم عن الرسول هتلر، يسموه الرسول هتلر، وقبليها الرسوم الدنماركية اللي بتصوروا إرهابي وإلى آخره. طب يوم ما صدر ما عرض الفيلم بتاع الفتنة، فتنة القرآن في هولندا، كل المصاحف الإلكترونية نفدت ودخل 4 من الهولنديين في الإسلام
إن شاء الله.
دي حقيقة. نعم، يعني موجودة. أنا أقول بعد 11 سبتمبر لما اشتد الهجوم على الإسلام زاد الدخول في الإسلام. ليه؟ الإنسان الغربي إنسان عايش ويأكل ويشرب ويتمتع بلذاته، لكن قال الله ايه الاسلام اللي بيهاجموه ده؟ فبدأ يقرأ في الاسلام، وجد منطق، وجد دين، وجد حقيقة. يعني انت لما تشوف شهادات الغربيين للاسلام، وذلك انا استبشر خيرا بزيادة الهجوم على الاسلام، لانه يلفت الانظار الى الاسلام ويزيد من انتشار الاسلام، وينفقون اموالهم ثم تكون عليهم حسرة.
يريدون ليطفئوا نور الله
بأفواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره.
صدقت. إخوتي أخواتي، هكذا يمضي بنا ركب الرد الجميل مستهديا بنور الحق مبين، ليكشف عن العيون غشاوة الباطل، ينبه مخدوعا ويحذر مفتونا ويرد ظالما، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. باسمكم نتقدم خالص الشكر والتقدير إلى ضيفنا العالم والمفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور محمد عمارة، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، سائلين الله عز وجل أن يجزيه عنا وعنكم خير الجزاء. كل عام وحضرتكم بخير، حتى نلتقي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.